أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في كتاب أخصار المختصرات عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الائتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق أو ما لم يشق.
قال: فصل. هذا الفصل يتحدث فيه على ماذا؟ على صلاة الجماعة، على أحكام صلاة الجماعة، ويتحدث تبعا على أحكام الإمام والمأموم. فقال: تجب الجماعة للخمس المؤداة. إذن مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة هذه واجبة، ونص أحمد على عدم الشرطية، بمعنى بعض الظاهرية قال باشتراط صلاة الجماعة، فإن لم يصلي الإنسان في جماعة فصلاته باطلة، وهذا مذهب ضعيف، وهو مذهب الظاهرية داود وأصحابه، ونصره ابن حزم. نص الإمام أحمد على أنها ليست بشرط، وقال، وهي إحدى روايتين عنه وهو المعتمد في مذهبه، أن صلاة الجماعة واجبة، ولم يشترط أيضا أن تكون الجماعة في المسجد، وإنما لو صلى الناس جماعة في مكان آخر سقط الوجوب عند أحمد. صلاة الجماعة واجبة، هذا المذهب، لا تجب في المسجد وإنما تجب الجماعة، هكذا قال، ولا يشترطونها كما هو مبين. يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لم يشهدون أو لم يشهدوا الصلاة، قال: فأحرق عليهم بيوتهم. الخبر متفق عليه في البخاري ومسلم. فهموا من هذا أن صلاة الجماعة واجبة، وطبعا الحديث ظاهره أنها تجب في المسجد، يعني إذا قلنا بوجوب الجماعة فهي واجبة في المسجد بطبيعة الحال. مذهب الإمام الشافعي قوي أيضا، وله حظ من النظر أن صلاة الجماعة هي فرض على الكفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الكل، يعني مذهب أيضا له وجه ويناقش في محل إن شاء الله، لكن هو مذهب قوي لا بأس به. والإمام الشافعي يحمل هذا الحديث، وكذا الحنفية وكذا المالكية الذين قالوا بالسنية، حملوا هذا الحديث على أنهم قوم من المنافقين، أنهم كانوا ينافقون، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في بعض الروايات، قال: لو أن أحدهم وجد عظما ثمينا لجاء لحضر العشاء، والصحابة أبعد الناس عن هذا الوصف. قالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، يعني لم يحرق، وإنما توعد فقط ولم يفعل مثل هذا الأمر، وهو وعيد في نقاش يعني يطول. ما يعنينا أن المذهب أن صلاة الجماعة واجبة ولا يوجبونها في المسجد، فلو صلى جماعة في بيتهم صحت عندهم، وكذلك لو صلى وحده صحت ويأسم. لكن إتيان الجماعة فيه الفضل الإيه؟ إتيان المسجد فيه الفضل المعلوم، فيه الفضل المعلوم. وهم يجمعون في هذا بين الأحاديث، من حضر الجماعة فله كذا ونحو ذلك من هذه الروايات. قالوا خلاص يبقى يقصد بهذا الأجر صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة في المسجد، أما الوجوب في هذا الشيء آخر. قال تجب الجماعة للخمس المؤداة. تنبه أن صاحب المتن كلامه دقيق، فلا بد أن نفهم النص الظاهر، وكذلك تنظر المنطوق يعني، وكذلك تنظر إلى المفهوم، إلى مفهوم الكلام. فقال تجب الجماعة للخمس، خرجت غيرها، خرجت غير الخمس. كذلك المؤداة، خرجت المقضية، فلا تجب الجماعة للمقضية حتى لو فاتت جماعة، لا تجب إنما تسن عندهم. كذلك على الرجال، خرج النساء. قال الأحرار القادرين، الأحرار أخرجت العبيد، فلا يجب على عبد صلاة إيه؟ صلاة جماعة. كذلك قال القادرين، خرج أهل الأعذار. قال وحرم أن يؤم، الآن ابتدأ في مسألة أخرى وهي مسألة حق، أحقية الإمام. الإمام له حقوق، إمام المسجد له حقوق، والأحكام التي ترتبت على الإمام إنما هو الإمام الراتب في بعض الأمور، يعني هو يقصد الآن الحديث عن الإمام الراتب. فالأئمة على قسمين، إمام راتب يعني هو المصلي دائما في هذا المسجد، إمامه فلان، هذا له أحكام. وكذلك مطلق الإمام، يعني إذا صلى الرجل بالناس إمام تحمل عنهم أشياء، تحمل عنهم أشياء كسجود التلاوة مثلا والقنوط ونحو كما سوف يأتي. أي إمام سواء كان راتب أو إيه أو غير راتب، لكن هذه الأحكام التي يذكرها إنما تختص بالإمام الراتب فقط. ها هنا قال وحرم أن يؤم قبل راتب، يعني حرم عليه أن يؤم قبل الإمام الراتب، لأن ده حقه، حق فرضه له الشارع، فلا يتقدم عليه أحد، يحرم. قال إلا، استثناءات ثلاث. إلا أولا بإذنه إذا أذن أو علم الإنسان ظن إذنه، ثانيا أو عذره، يعني حدث له شيء كمرض وغياب وسفر ونحو ذلك، أيضا لا بأس بهذا. طبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من؟ قدم أبو بكر فصلى بالناس. كذلك قال إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، أيضا مثل صلاة عبد الرحمن بن عوف في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره الصلاة يعني مكانه، فصلى بالناس. هذه أمور ثلاث تستثنى، قبل يعني يحرم قبل الإمام الراتب إلا بإذنه عذره أو عدم كراهته، لم يأذن ولم يكن ثم عذر عنده لكنه لم يكره إن صليت. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام، هذا حكم يختص بالمأموم. متى يدرك الجماعة؟ متى يدرك هذا المأموم المتأخر الجماعة؟ قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني الإمام يتشهد شهد الأخير، فقلت أنت الله أكبر ولم تجلس بعد، فقال السلام عليكم، أنت أدركت الجماعة، أنت قد أدركت هذه الجماعة، هذا هو المذهب. الرواية الثانية وهي وجه عندنا أن الجماعة إنما تدرك بركعة، تدرك بماذا؟ تدرك بمن أدرك الركعة، هكذا فهموها، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، مفهوم؟ فقالوا إذن الإدراك يكون بركعة، هكذا قال. لكن مذهب الحنابلة يقول هو قد أدرك جزء من الصلاة فأشبه أن يكون أدرك الصلاة، ويقول من أدرك الركعة هذا محمول على إيه؟ على الركوع. ويقول على صلاة من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس، يقول هذا بالنسبة إلى الوقت. أما الجماعة فيقول لا نص فيها، إذن يدرك أي جزء ما لم يسلم، فإن سلم التسليمة الأولى ثم كبرت لم تدرك هذه الإيه؟ هذه الجماعة. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. تعليلها إيه؟ قالوا: لأن إدراك، لأنه أدرك جزء من الصلاة مع الإمام أشبه أن يكون أدرك كل الصلاة، هكذا قال. قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. إذا أدركت الإمام راكعا حال ركوعه بشروط ثلاث ينص عليها الآن، فقد أدركت هذه الركعة. يعني من قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وسورة ثم قال الله أكبر فركع، أتيت فركعت معه بالشروط الثلاثة اللي أذكرها الآن، فقد أدركت هذه الإيه؟ هذه الركعة أو تلك الركعة. قال: بشرط، شروط ثلاث حتى يتم لك، يتم لك هذا الإيه؟ هذا الركوع وهذا الإدراك. قال: بشرط إدراكه راكعا. الركوع معروف، يعني ما كنش أدركت هذا الإمام حال رفعه، حال الرفع لم يكن راكعا. يبقى إذا أدركته لحظة واحدة بقدر تسبيحة أو أقل، راكع بقدر تسبيحة، لا أقول قد سبحت أنت، تنبه، يعني لو أنك ركعت وسكت ثم قلت سبحان ربي الأعلى، قلت مرة سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فماذا؟ خلاص، هو لو رفع قبل تسبيحك لا إشكال، طالما أنت أدركته وهو راكع ثم سبحت فكان قد انتصب أدركت. فقولها هنا: بشرط إدراكه راكعا، ولم يقل بقدر إدراكه راكعا وبقدر تسبيحة مثلا، يعني تسبح تسبيحة وهو راكع، لم يقل هذا. قال: وعدم شكه فيه، يعني في إدراك الركوع، إن شك الإنسان هل أدرك الإمام راكعا أم لا فماذا؟ فحينها خلاص يبقى هذا الرجل احسب وكأنك لم تدرك. قال: وتحريمته قائمة، تحريمته قائمة. يجب عليك وهو ركن أن تقول الله أكبر، مفهوم، وأنت قائم وهو راكع ثم تركع. الله أكبر ركن، تكبيرة الإحرام. فإن قلت الله أكبر وركعت فالثانية هذه مسنونة، مرة ثانية الإمام راكع، حتى تصح صلاتك وتدخل أصلا في الصلاة لابد من تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام، فتقول الله أكبر، مش شرط رفع الإيدين بس، يعني رفع اليدين دليل عليه، فتقول الله أكبر ثم تقول الله أكبر وتركع، كويس. الثانية سنة والأولى ركن، ولهذا يقول: وتحريمته قائما، يعني أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع بعد ذلك. ثم قال: وتسن ثانية للركوع، أو نعم للركوع، تسن ثانية، يعني تقول الله أكبر، هذه تكبيرة ليه؟ الإحرام، ثم الله أكبر وتركع، هذه مسنونة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله، قال: الرجل يدرك الإمام وهو راكع، قال: يجزيه تكبير، يجزيه تكبير. هذه فتوى صحابي معمول بها في المسجد، يعني إن أدرك الإمام وهو راكع قال المجزئ له تكبيرة واحدة، يقول الله أكبر وتكبيرة الإيه؟ الإحرام، ثم يلحق بصلاته. قال: وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. الآن صورة هذا، يعني وما أدرك معه، يعني مع الإمام، آخرها بالنسبة للإمام وله آخر الصلاة، وما يقضيه أولها. عندنا حديث قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فاقضوا، روايتان. ده منطوقه، مفهومه يقول الآتي: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من الظهر فصليت معه الثالثة وهي لي الأولى، ثم الرابعة له وهي لي الثانية، ثم سلم قضى صلاته، أنت هتقوم تجيب ركعتان، كويس؟ المذهب يقول الركعة الأولى والثانية اللي انت هتقضيها هذه الأولى والثانية وعليه، فإذا قلت الله أكبر تقول ها اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، تقول دعاء الاستفتاح وتستعيذ بالله وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة ثم هكذا، لأن ده ركعة الأولى بالنسبة إليك والثانية اللي هي فاتتك. مفهوم هذا تفصيل المذهب. بعض العلماء يقول لا، هذا فيه تنكيس للصلاة، وده وجه فيه تنكيس للصلاة. يقولوا طبعا في تنكيس الصلاة ده يعني إيه، لا نقول يبطل الصلاة، صلاة صحيحة لكن مكروه، وإن تعمد حرمة. يعني لو أن إنسان فعل الآتي، قال الله أكبر وقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية الفاتحة والثالثة قال دعاء الاستفتاح والفاتحة وصورة والرابعة ها صورة الفاتحة وصورة، ده اسمه تنكيس. إن تعمد مخالفة السنة حرمة وصحت صلاته، وإلا فمكروه مثل هذا الايه الفعل، لكن لا يبطل الصلاة. مفهوم؟ قالوا هذه الكراهة والتنكيس إنما هو في صلاة المنفرد، أما في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الذي يقضيه فإنما تكون بهذه تكون بهذه الصورة. لماذا؟ قالوا لمفهوم حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، هذه الرواية، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مخالفة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص يبقى إزاي أنت هتبقى في الأولى وهو في الثالثة وأنت في الثانية وهو في الرابعة؟ قالوا هذا من الخلاف عليه. مفهوم؟ دي وجهة المذهب. لكن حقيقة يكاد يكون قول الجمهور على أن المقضي هو الفائت، يعني المقضي هو الثالثة والرابعة، وأن هذا من التنكيس في الصلاة، لكن الأمر في هذا إن شاء الله سهل. قال ويتحمل عن مأموم، ويتحمل مقصود به من؟ الإمام. الإمام يتحمل، أي إمام؟ الإمام الراتب أم مطلق الإمام؟ مطلق الإمام. أي إمام؟ ما يختص ومن كبر في قوله وحرم أن يؤم، ده يختص بإيه؟ بالإمام الراتب. أما الإمام عامة الأئمة مسجد لا راتب فيه، يعني فيش إمام راتب فيه إذا يصلي فيه أي أحد، الأكفى أقصد. قال ويتحمل يعني الإمام عن مأموم الآتي، عد هذه الأشياء: رقم، قراءة، قراءة. المذهب على أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث عند الترمذي وصححه الإمام مسلم في صحيحه، نص الإمام مسلم على صحة الحديث في صحيحه ولم يخرجه، والخبر عند الترمذي. المذهب يقول لا تقرأ وراء إمام، مفهوم؟ وأما حديث صلاة الفاتحة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هذا محمول على المنفرد، على المنفرد، ومحمول على من لم يسمع الإمام لا لطرش كما سوف يأتي. مفهوم؟ ده تفصيل المذهب، احفظ هذا، هكذا فهم أحمد النصوص، لأن دي أخبار ظاهرها التعارض. كيف فهم أحمد هذه النصوص بهذه الصورة؟ هذا الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، قال هذا محمول على الجماعة، أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هذا محمول على الإيه؟ على المنفرد. هكذا فهم، في نقاش طويل، لكن مش ده قضيتي الآن. احنا قضيتنا اللي احنا نعلم يعني ابتداء كده نذهب الإمام وكيف جمع بين هذه الإيه؟ هذه النصوص كما مر معنا كثير. يتحمل عنه مأموم، يتحمل عن مأموم قراءة، هذه الأولى هو الذي يقرأ. ثانيا وسجود سهو، سجود سهو، سجود السهو، من الذي يسجد؟ هو وليس يعني الإمام أقصد، وليس من خلفه. ولهذا إذا لم يسجد الإمام لسهو فماذا؟ قالوا لا يسجد مأموم. كذلك إن سهى المأموم خلف الإمام يتحمل عنه السهو، يعني انت مثلا الامام راكع فانت سجدت سهوا ثم انتصبت راكعا، في ناس بعد ما يسلم الامام يسجد سجدتين سهوا، هذا خلاف السنه، خطا. لماذا؟ لان الامام يتحمل مثل هذا، يتحمل هذه الأمور، كما يتحمل عنك القراءة، كما يتحمل عنك القراءة إذا أدركته راكعا أنت ما قرأتش فاتحة، وهو تحمل عنك هذه الإيه؟ هذه القراءة أيضا. قال وسجود سهو وتلاوة، قرأ في الجهرية بصورة فيها سجدة فسجد خلاص لم يسجد أيضا، هو الذي يتحمل هذا. يعني يقول بقى هو لم يسجد يسن لي أن أسجد وأتركه؟ لا، هذا كلام غير صحيح. قال وسترة أيضا من الأشياء التي يتحمل، يبقى قراءة هذه واحد، سجود سهو وتلاوة هذا الثاني، أو شيء سجود سهو واحد ثانية وتلاوة ثالث، وسترة، سترة الإمام هي سترة المأمون. ولهذا إن استطر بشيء وعبر من خلالنا ما عبر لا يمنع، بعض الأخطاء التي نراها يمر طفل بين الصفوف فيمنع، هذا خلاف السنة، لا لا يمنع. في صحيح البخاري ابن عباس مر بأتان يعني أنسى الحمار عزكم ما بين الصفوف ولم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد. فأما منعه لتشويش ونحو ذلك فهذا باب آخر، لكن ابتداء لو مرت امرأة كبيرة يعني ممن بلغت الحي بين يديك وأنت مأموم خلاص لا إشكال، الحمار أيضا لا إشكال، الكلب الأسود البهيم أيضا لا إشكال. وكانت هذه الأمور إن مرت بين يديك وأنت منفرد تبطله عند كثير من العلماء، لكن الإمام يتحمل السترة. قال ودعاء قنوط، دعاء القنوط هذا الخامس، من الذي يدعو؟ الإمام، وأنت ما عليك إلا التأمين. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، تصوروا هذه المسألة، هذه من الأشياء، هذا السادس الذي يتحمله الإمام عن المأموم. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، مثاله في الصلاة الرباعية مثلا، رجل أدرك الإمام في الثانية، أدرك الإمام في صلاة الظهر مثلا في الثانية، فالثالثة للإمام لا تشهد فيها صح، وهي الثانية له وفيها تشهد، من الذي تحمل هذا التشهد؟ تحمله الإمام مرة ثانية، أدركته في الثانية، هي لك الأولى وللإمام الثانية، جلس للتشهد ولا تشهد عليك فألزمك بالجلوس، أتينا إلى الركعة الثالثة هي لك الثانية، هينتصب للرابعة ولا يجلس للتشهد لأنها الثالثة ثم الرابعة، ولا تشهد إلا في الرابعة والثانية، فجلس فلا تجلس أنت لتشهد، لا هو الذي يتحمله، تسجد للسهو بعد ذلك لا لا تسجد ولا شيء عليك، هو الذي يتحمل عنك هذا التشهد. قال لكن يسن أن يقرأ في الآتي سكتاته، قالوا إذا سكت يعني أطال في دعاء الاستفتاح، أو سكت بعد قراءة الفاتحة وليست بسنة، أو سكت قبل ركوعه مثلا فترة، في مثل هذا يقرأ، أو أصابته يعني آفة أو شيء فسكت قليلا حال قراءته هذا تقرأ فيه. قال وسرية يعني تقرأ في السرية، ما تقولش بقى إنما جعل يوم ليتم به، فإذا إيه وإذا قرأ فانصته، هو لم يقرأ فحينها تقرأ أنت. قال وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، يبقى الآن الذي لم يسمع الإمام حدثت آفة في الطابق الثاني لم يسمع النساء الإمام، فماذا؟ أولا على أقرب الناس إليهم أن يكبر حتى يسمع الناس انتقالات الإيه؟ انتقالات الإمام، يعني أقرب رجل لناحية النساء يكبر وحتى يقتدى به في الصلاة. لكن القراءة تقرأ هي أو يقرأ هو حال عدم سماع الإمام، يقرأ هو. طيب هو أطرش لا يسمع، هذا لا يقرأ أصلا، لماذا؟ قالوا حتى لا يشوش على مصلي، لأن لو الأطرش دائما وأبدا صلى في الجماعة وجهر هو لا يسمع، فلعله يجهر مثل ما، فمنع لهذا، منعوه لهذا، ويقف يقف فقط ولا يفعل شيء ويقتضي بالإمام. قال وسن له، وسن له يعني الإمام التخفيف، يعني التخفيف للصلاة مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام، والتخفيف يضبط بالسنة، لا يضبط بأقوال رجال وآراء رجال ويعني رغبات الناس، إنما يضبط بالسنة. فالصلاة في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، هذا هو التخفيف، هذا هو المسنون. قال: وسن له تخفيف مع الإتمام. خبر أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول، فليطول ما شاء. هذا في البخاري ومسلم وأخرجه الأربعة. قال: وتطويل الأولى على الثانية، هذا هو المسنون، أن يطول الأولى. مثلا لو تصورنا أنه جلس في الركعة الأولى 10 دقائق، ففي الركعة الثانية تكون 5، وهكذا في الثالثة، وهكذا في الرابعة. فطبعا إن ابتدأ بصورة فيها شيء من السرعة فأن له أن يكون في الرابعة أقل، يعني يكون نقر بقى في الايه، في الرابعة. ولهذا يسن ضبط الصلاة، تمام الصلاة، أن يصلي ويعلم أن الرابعة ستكون مخففة فيضبطها بالنسبة إلى الايه، إلى الأولى. قال: وانتظار داخل ما لم يشق. هكذا الحنابلة ينصون على هذا، وأظن الشافعية أيضا ينصون على هذا. يعني لو أن الإمام راكع وسمع صوت إنسان دخل المسجد، قالوا يسن له الانتظار ما لم يشق، يعني ما لم يشق على الناس. افرض صاحبنا راح والله حط حذاء وبعدين لف في المسجد وانت سمع خطواته كل ده ولم يأتي إلى الركوع، هو يعني فيه شيء من التهاون، خلاص دع، مش هنفضل مثلا راكعين بالربع ساعة وغيره حتى ننتظر صاحبنا، هذا طبعا شيء مش متصور. لكن يسن له إن سمع مثل هذا وكان الأمر لا يشق على الناس ينتظره حتى يدرك فضيلة، فضيلة الصلاة. فضل.
قال المصنف رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه.
نعم. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني الأفقه فقط ولا علم له بالقراءة لا يقدم، وإنما الأقرأ يقدم، العالم فقه صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني إنسان فقيه ولا يحسن القراءة، لا، يقرأ ولا يحسن فقه صلاته، لا، وإنما القارئ الذي يعي فقه صلاته هذا المقدم، حتى لو كان يعي غيرها من العلوم. يعني رجل أقرأ وعنده علم فقه صلاته، وثم رجل آخر قراءته أردأ ولكنه أعلم بفقه الصلاة وغيرها، أعلم بكثير، لا يقدم من الأقرأ، العالم فقه صلاته، وهكذا. قال: ولا تصح، خلص إلى في الآخر، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة، ولا تصح خلف فاسق، لا تصح، يعني صلاة باطلة عندهم، ولا تصح خلف فاسق، سواء الفسق هذا كان عن اعتقاد أو عن ماذا، أو عمل. يعني رجل مثلا، التدخين هذا يعد من المفسقات، مثلا كان يعد عندهم الإسبال هذا من المفسقات عند بعض العلماء، وكثير من الأشياء اللي أصبحت بدهية عندنا كانت تعد من المفسقات. لكن اجعلنا نتحدث عن المتفق عليه، الزاني شارب الخمور آكل الربا ونحو ذلك، هذا فسق ظاهر لا يختلف عليه اثنان، فمثل هذا في المذهب الصلاة وراءه لا تصح. وحقيقة يعني كثير من العلماء يصححون الصلاة مع أن الترك أولى، الترك أولى زجرا له ولأمثاله، لكن الصلاة عند كثير من العلماء كما أسر عن بعض السلف أنه قال صلي وعليه غرمه واسمه، أنت صلاتك صحيحة لا إشكال فيها. وكم من إمام أسر عنه أنه صلى وراء يعني أفجر الناس صلى وراءه، حتى كانوا يصلوا خلف بعض المبتدع ما لم تكن بدعة مكفرة وإنما هي بدعة مفسقة كالإرجاء ونحو ذلك. قال ولا تصح خلف فاسق، لكن ثم استثناء، أولا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. صلاة الجمعة كانت على غير ما نحن فيه الآن، صلاة الجمعة قديما كانت على غير هذا النحو، كانت مثلا كل القاهرة ممكن يكون فيها صلاتين جمعة فقط، ويقبل الناس على هذه المساجد في صلاة الجمعة. فتنبه أن مسألة انتشار صلوات الجمعة بهذه الطريقة هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فلو منعت ولكن من أجل سنة لا لصد عن سبيل الله تبارك وتعالى كان هذا لا بأس به، يعني كان هذا موافق للشرع ما فيش إشكال، لكن إن فعلت صدا عن سبيل الله ونشرا للبدعة وقمعا للسنة فمثل هذا يهجر ولا يطاع فيه. فمسألة الجمعة لم تكن كحالنا الآن، وإنما كانت جمعة أو اثنين في مكان كبير ويقبل الناس على هذا الصلاة. طبعا يتعذر الآن، طب افرض إمام هذه الجمعة فاسق تسقط الجمعة؟ قالوا لا، يصلى وراء هذا. وأتوا بأثار كثيرة كالصلاة وراء الحجاج ونحو ذلك، الحجاج بن يوسف الثقفي كان يصلي الجمعة فينهي قبيل العصر يعني أو قبيل المغرب أقصى، يعني تكاد الشمس تغيب وبيخطب الجمعة فيش إشكال، وبيخطب الجمعة وعلى الناس أن يستمع، ومن ذهب تقطع رأسه. فرؤية بعض السلف يصلي وهو جالس، يعني بيصلي العصر وهو جالس، ليه؟ دخل العصر ويدخل المغرب وما زال هو يخطب، ومن يسكته لا يطيق أحد على إسكاته. فرؤية بعضهم يصلي العصر وهو جالس هكذا إيماء، لماذا؟ خشية أن تفوته الصلاة. فإذا تعذرت خلاص هيصلي خلفه. وعيد تعذر خلف غيره، لو فيه غيره صحت وإلا فالأولى أيضا صحيحة. ولا إمامة من حدثه دائم، يعني ولا تصح الصلاة وراء إمام حدثه دائم، رجل عنده سلس بول، عنده سلس ريح ونحو ذلك، عنده البصور يخرج منه إفرازات ودماء ونحو ذلك، لا تصح الصلاة وراء هذا. ليه؟ لأن رجل من أهل الأعذار، فمثله لا يصلي بالناس وإنما يصلي هو خلف الناس، إنما الإمام لابد أن تكون صلاته تامة، هذا هو المذهب. الوجه الثاني عندنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهو وجه يعني أيضا من القوة بمكان. قال ولا إمامة من حدثه دائم إلا بمثله، رجل عنده سلس بول يصلي برجل عنده سلس بول لا إشكال. قال وأمي، يعني ولا تصح الصلاة خلف الأمي. ومن هو الأمي؟ لا يقصد بالأمي الذي لا يحسن الكتابة، لا، الأمي قد يكون طبيب في أعصارنا، يعني جل الأطباء أمي، جل المهندسين أمي. لماذا؟ الأمي هو الآتي: من لا يحسن الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة، هذا الأول، أو يضغم فيها حرفا، يضغم حرف في حرف. قال لا، نعم، أو يضغم فيها حرفا لا يضغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، يعني لا يستطيع قرأت الفاتحة على وجه صحيح. مثل هذا قالوا صلاته لا تصح، يعني إمامته لا تصح، إمامته هذه غير صحيحة ولا يتم بمثله. فطبعا الإنسان ينقب وراء هذا اللي عنده شيء من عدم ضبط الحروف ونحو ذلك، فيخرج الحروف على غير وجهه، هذا يحصر من الصلاة خلفه. مثل هذا يعني الصواب أنه لا يصلي بالناس. وكذا من به سلس بول، طبعا ده نص عليه قبل ذلك في قوله ولا إمامة من حدثه دائم، لكن نص على سلس البول لانتشاره، لأن سلس البول كثير من الناس عندهم يبتلى بمثل هذا الأمر، فنص عليه للأهمية. قال وعاجز عن ركوع وسجود، رجل لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، نقول صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة لا إشكال، لكن لا تصح الإمامة، إمامته لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أو لا يقوى على أركان الصلاة، على إقامة أركان الصلاة. قال أو قعود ونحوها، يعني لا يستطيع أن يجلس، رجل دي بتراها في بعض الأماكن لا يستطيع أن يجلس لتشهد، وإنما ينتصب على ركبتيه. الصواب لا تصلي، لأن بعض هيئات الصلاة، لأن الجلوس للتشهد ده إيه؟ مش قلنا بركنيته؟ هذا ركن، فأنت لم تجلس، مفهوم؟ فمثل هذا لا يصلي بالناس. قال أو اجتناب نجاسة، نعم، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، لا يقوى على اجتناب النجاسة. رجل يعني ثوبه تلوث ببول أو غائط أو نحوه، وهو إمام، فدخل المسجد ولا ماء ولم يجد يطهر نفسه وأقيمت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي بالناس؟ لا يجوز له أن يصلي بالناس. طب أنا عاجز عن استخدام الإيه؟ المياه مثلا لجرح في يدي، لو تصورنا ده مثال آخر، عنده جرح في يده حرق ونحوه، فوقعت عليه قطرة بول، تنجس أم لا؟ طب طهره؟ لا يستطيع أن يطهره. طب هيصلي؟ هيصلي وصلاته صحيحة كويس. طب يصلي بالناس؟ قالوا لا يجوز له أن يصلي بالناس، لأنه لا يقوى على اجتناب النجاسة، لا يقوى على اجتناب النجاسة. قال أو استقبال، لا يقوى على استقبال القبلة مثلا لمرض أو نحو ذلك، أيضا لا يصلي بالناس. قال ولا عاجز عن قيام بقادر، هذا هو الأصل، رجل قائم ده الأصل، عشان في استثناء الآن، رجل يقوى على القيام وآخر لا يقوى على القيام، لا يصلي الضعيف بالقوي وإنما العكس. قال إلا، الآن لا تصح صلاة قاعد بقائم، ده أصل أم لا؟ أصل صحيح، له استثناءات. إلا راتبا رجيا، راتب يعني الإمام الراتب، الإمام اللي هو بيصلي دائما بمسجد كإمامنا مثلا، هو الذي يصلي دائما في المسجد هو الإمام الراتب. قال إلا راتبا رجي زوال علته، الآن لا تصح صلاة قاعد بقائم، إمام يبقى جالس والمأموم يكون إيه؟ قائم، لا تصح، ده أصل. إلا الإمام الراتب إذا حدثت له آفة وعلة جعلته مقعد، ولكن هذا الإقعاد يرجى زواله، يرجى زواله، عافاك الله لو مثلا ايه رجلي من حدث لها شيء، ربنا يسلمك، فهل له ان يصلي على الكرسي ها هنا جالس يومئ بالركوع والسجود ونحن وراءه نركع ونسجد ونقوم ونحو ذلك؟ نعم، لنا هذا، لنا ان نصلي قيام ولنا ان نصلي قعود، والسنه أن نصلي قعود، أن نصلي مثله ونحن جلوس، نومئ كما يومئ ونفعل كما يفعل. لماذا؟ الإمام أحمد روي في هذا الباب حديثان، وافهم فهم أحمد للحديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ مريض، يصلي فين؟ في بيته، النبي إمام راتب، نعم هو الإمام، لا يوجد إمام غيره، صلى في بيته وهو شايف، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، صلوا قياما ولتكن ركعة أو ركعتين أو نحو جزء من الصلاة كان في مخالفة للإمام. قال فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الحديث عند البخاري ومسلم. فهم منه الآتي: إمام راتب عنده علة يرجى زوالها، يبقى السنة أن يصلي هو ونصلي خلفه بهذه الطريقة. فإن صلى الناس قيام صحت وخلف السنة. لماذا؟ لأن الصحابة صلوا بعد الصلاة وهم قيام ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة. حديث آخر هو حديث من أبو بكر في صلاة أبي بكر بإيه؟ بالناس، لما صلى أبو بكر بالناس ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتقدم أبو بكر على النبي، فجلس النبي يصلي وأبو بكر النبي جالس، أبو بكر قائم، الناس يصلوا ها قيام، أبو بكر النبي يصلي، أبو بكر يصلي بصلاة النبي، الناس يصلون بصلاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. الله، يبقى إيه الحديث؟ حديث آخر يقول لك إيه؟ إذا صلوا إيه؟ يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طب ما النبي صلى وهو جالس، لماذا لم يأمرهم؟ هنا جمع أحمد، إذا كان إمام راتب هتصلي هيصلي هو جالس، وأنت تصلي وأنت جالس مثله، إن صليت قائم خلاص صحت. وإذا حدثت علة للإمام حال صلاته فلا يصح إلا القيام. الإمام يصلي قائم، ابتدأ الصلاة قائم، ثم حدثت له آفة فجلس، حدثت له آفة مثلا قدم بها شيء فقال إن شاء الله أنا أقوى على القيام، فلما قام وكبر قرأ فلم يطق القيام فجلس لألم فيه، لا يحل لنا أن نجلس لهذا الحديث. يبقى إذا ابتدأ الإمام الصلاة تام فحدثت له آفة يجلس ويتم الصلاة لا يخرج والناس وراءه قيام، وإن ابتدأ وهو إمام راتب فماذا؟ فيصلي على هيئته وهم كذلك. ده تفصيل أحمد. قال ولا مميز لبالغ في فرض، لا تصح في فرض أن يصلي مميز، يعني لأن طبعا غير مميز لا يعي، لكن ده مميز طفل لم يبلغ يعي، هل يصح أن يصلي بالناس؟ المذهب الفريضة لا تصح، الفريضة عندهم لا تصح. بماذا؟ وحقا فيه وجه آخر ما تصح وهو له قوة يعني ويناقض إن شاء الله، بس احفظ هذا الآن، أن المميز اللي هو لم يبلغ إذا صلى الفريضة عندهم لا تصح، أما في النفل فتصح عندهم. قال ولا امرأة لرجال وخناثة، ولا إمامة امرأة لرجال، دي بتشوفها زمان ما كانتش متصورة، يعني زمان كان يضربوها كده من باب الجدل، يقولوا يعني لا تحدثوا مثل هذه المسائل فإنها لن ولم تحدث، لا حدثت رؤية في عصرنا امرأة تصلي بإيه حتى لا ترتد شيء على رأسها. إمامة المرأة للرجال صلاة باطلة، وخناسة فلا تصح إمام الخنسة، مشكل لا ندري أهي ذكر أم إيه أم أنسة، فماذا نفعل؟ لا تصح إمامة الخنسة للرجل لأنه من الممكن أن تكون امرأة، ولا يصح إتمام الخنسة بالمرأة لأنه قد تكون إيه قد تكون رجل وهكذا، فهي لا يصح صلاة الجماعة لها إلا خلف إيه الخنسة إلا خلف رجل لا غير، لا تصح إمامتها مفهوم لا تصح، لكن الخنسة بالمرأة ده اللي فيه كلام، الخنسة بالمرأة هذا الذي، لأن إن كان رجل صحت وإن كانت امرأة أيضا إيه أيضا صحت. ولا خلف محدث أو نجس إلا بمثله، رجل محدث نجس لا تصح الصلاة خلفه، فإن جهل وقد طبط جهلا، مفهوم جاهل يعني الإمام وليه والمأموم، صلى الإمام وصلى المأموم، الإمام نسي وقال هنا إيه جاهلا، ما قالش نسي، قال جاهلا إنه محدث كويس أو به إيه أو به أذى أو به نجاسة، فصلى وصلى الناس فلما انقضت الصلاة يقول فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، لأن أنت صلاتك فيها إيه؟ أنت محدث، صليت محدث هتصح، جاهل ناسي لا باطلة. قال وتكره إمامة لحان، بس بشرط أن يكون هذا اللحن، وتكره إمامة لحان بشرط أن يكون اللحن لم يحل المعنى، تنبهوا. قال وفأفاء ونحو، الفأفاء من يكرر الايه الفاء، والتأتاء من يكرر التاء، معلوم. فضل.
قال المصنف وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته لاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره.
قال وسن، نعم وسن، نعم وسن وقوف المأمومين اثنان فأكثر خلف الإمام، السنة أن يقف المأموم خلف اثنان فأكثر خلف الإمام. قال والواحد، حدث على الذكور الآن، والواحد عن يمينه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فأداره لما صلى بجواره عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. قال واحد عن يمينه وجوب. طيب يقف صف واحد معه أم يتأخر قليلا؟ توقفت على كلام في بالنسبة إلى المذهب في صاحب المبدع، قال ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم، يعني خوفا من أن يتقدم عن الإمام، وكانت السنة ظاهرها الوقوف بجواره، الوقوف بجواره ظاهر السنة يقول هذا، لكن إن عدنا إلى أفهام العلماء فإنهم يروا أن يعني التخلف قليلا، لا نقول يضع إصبعه في إيه في عقبه أو نحو، لا، وإنما يقف بجواره، لكن يتأخر قليلا خشية أن يتقدم عليه، وعند بعض العلماء أن من تقدم على إمامه بطلت، يعني الصلاة أصبحت غير صحيحة. والمرأة خلفه مطلقا في جماعة، في جماعة رجال أو هما معا، مثلا الرجل وامرأتي خلفه أيضا، في حديث أنس المعروف في صحيح البخاري وغيره قال وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا، من ورائنا خلفه ثم العجوز، يبقى الترتيب إمام ثم رجال ثم إناث. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فزا، الآن صلى عن يسار الإمام مع خلو اليمين، لكن لو مع لو ثم رجل على يمينه وآخر على يساره وانقضت الصلاة بهذه الطريقة صحت عندهم لأصحاب ابن مسعود، لكن إن صلى على يساره مع خلو اليمين ولم يعني يديره الإمام لجهل أو غيره قالوا هذه لا تصح، أو فزا لظهر طبعا حديث ابن عباس، أو فزا ركعة لم تصح صلاته، أو فزا، قال أو فزا. طيب المذهب يقول أن صلاة الفاز اللي هو وقف وحده في صف وحده وثم صفوف أخرى، لكن هو وقف في صف وحده، لا نقول من قطع الصف، تنبه، ليس الفاز من قطع الصف، يعني لو الصف عشرة ثم هو وقف بعيد عن العشرة في صف واحد، لا، هذا صلاته إيه؟ هذا لا يسمى فزا، هيأتي بحثه الآن، إن كان عن يساره وتأخر بقدر ثلاث أو عن يمينه نناقشه الآن إن شاء الله. لكن يقول الفز، المذهب على أن صلاة الفز خلف الصف باطلة، باطلة مطلقة، وجد وتأخر أو لم يجد، ويستدلون منصوص أحمد يستدلون بخبر وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. الخبر هذا عند أحمد وحسنه الإمام أحمد في رواية الأثرم، يعني يرى الإمام أحمد أن هذا خبر مقبول، وصححه أيضا ابن خزيمة. وإن كان يعني إن ناقشناه حديثيا تجد أن الحديث أقرب ما يكون إلى الضعف. وحديث علي بن شيبان لا صلاة لفرد خلف الصف، عندنا حديثان، هذا حديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الإمام البصيري في مصباح الزجاج. هذه رواية أيضا عن الإمام مالك أن الصلاة خلف الصف وهو الفز سواء كان ثم مكان له في الصف أو لا صلاته باطلة، هكذا. هذه الرواية الأولى للإمام. الجمهور الشافعية والمعتمد عند المالكية وأبو حنيفة، دي من المسائل القليلة اللي احنا يعني نتعرض الخلاف فيها لأهميتها، قالوا لا، الصلاة صحيحة حتى إن كان ثم فرجة أو لا فصلاته صحيحة. واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما صلى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، الحديث في البخاري، قالوا إذن صحت، ولو بطلت لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإعادة. عندنا وجه حسن في المذهب اختاره ابن قدامة وصححه ورجحه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه جمع رحم الله الجميع، وفيه جمع بين النصوص، لأن عندك نصوص لو صححت تقول بالبطلان المطلق. وعند حديث أبي بكر أيضا فيه شيء من الإشكال، مفهوم؟ وهذا الوجه يقول إن وجد تفصيل، يقول إن وجد مكانا في الصف فصلاته وحده لا تصح على القول الأول، صلاة غير صحيحة. قالوا وإن اجتهد فلم يجد صحت، إذا اجتهد ولم يجد مكانا في الصف قالوا صحت. يقول وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا قال. والعلماء أجمعوا على صحة صلاة فاقد الركن وفاقد الواجب مع عدم القدرة، رجل لا يقوى على القيام صلاته باطلة، لا صلاته صحيحة، فكيف ولم ينصوا على اشتراط الايه في الماموم، يعني اشتراط الوقوف في الصف او عدم صلاته فزا، لم ينص احد على هذا، وانما يتحدثون عليها في ابواب الجماعه تبعا. حقيقه هذا التفصيل يعني لا باس به وحسن، يعني حتى يخرج الناس من الحرج. طبعا مساله ماذا يفعل دي مساله اخرى، يعني من وجد نفسه فزا فماذا يفعل، هذه فيها أقوال عدة، يقف بجوار الإمام، يأتي برجل ويعود، يعني يجر واحد كده من الصف الذي هو فيه ويقف بجوار، أشياء وإشكالات كثيرة لا نريد أن نخوض فيها. قال وسن وقوف مأموم خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى على يسار الإمام مع خلو يمينه أو فزا ركعة لم تصح الصلاة، ركعة واحدة لم تصح الصلاة. مفهوم المخلفة بيقول إن صلى أقل من ركعة وانتصب بجواره، خلي بالك، وانتصب بجواره مكلف صحت، لكن وقوف المرأة بجواره إن كانت محرم لي فز، وقوف الصبي غير المميز فز، وهكذا، وقوف المجنون بجواري أيضا فز، فلا عبرة بهؤلاء. وإذا جمعهما يعني الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقة، صحت القدوة، جمعهما مسجد واحد صحت القدوة مطلقا، بمعنى يعني مطلقا رآه أو لم يره، افرض أنت تصلي وراء العمود ده شايف الإمام، مش صحة القدوة مطلقا، رأيته أو لا. طيب قال بشرط العلم بانتقالات الإمام. طيب لو أنت صليت في ركن لوحدك كده وخلوت بنفسك ولم وقفت حتى تبع الصف ولم ترى الإمام وهو يسجد أو يرفع أو بعض المأمون أو نحو ذلك، لا، هذا لا يصحح عنده. قال وإلا، يعني وإن لم يعلم انتقالاته، قال شرط رؤية الإمام هذه الأولى طرى الإمام، ثانيا أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. ولو في بعضها إزاي؟ ويشوف بعض الصلاة وهيختفي في الايه في البعض الآخر، ده متصور. لو أنك بينك وبين الإمام أو الصفوف الأولى صور مثلا، فحال قيامك ترى، حال ركوعك ترى، فإذا سجدت خفي عنك لم ترى، هذه صحيحة أيضا عنده. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. هنا بعض الناس يقول لك يعني هذا كلام رجال، إما هذا التحديد لم تأتي، لم تنص عليه سنة، وهكذا هي المذاهب الفقهية وإلى آخره، هكذا ابتداء. وهو يأسم بهذا القول ابتداء إن لم ينقب، يعني إن ادعى هذا على الأئمة يأسم إن لم ينقب، قال هذا كلام رجال ولا دليل في السنة على هذا كلام إيه؟ هذا رجل آسم بهذا القول. لكن إن نقب فقال هذا خلاف السنة، خلاص لا شيء عليه. طيب هذا التفصيل عليه دليل. وكره علو إمام ابتداء ليه؟ في خبر حذيفة، وهو خبر أخرجه أبو داود وفيه مجهول، قال إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، وهم يقبلون هذا الخبر. احنا بغض النظر عن تعليلهم مقبول ولا لا، بس الشاهد أنهم حال قولهم هذا القول عللوا، يعني اتبعوا كتابه وسنة، سواء أنا اختلفت معهم وقلت السنة دي ضعيفة دي قضية تانية، لكن لم يتحدثوا بمحض هوى عياذا بالله، لا هم قالوا كذا والدليل كذا، انت ما قبلتش الدليل وهتناقش دي قضية أخرى، لكن لا يدعى على الناس أنهم خالفوا السنة ونحو ذلك بغير تنقيب. خالفوا السنة عندك لكن هم وافقوا السنة عندهم. أما مسألة الزراع، طيب يقول لك كره، لكن لو كان إيه؟ قال على مأموم زراعا فأكثر. طب أقل من الزراع يجوز ما يكرهش. طب أين لكم هذا؟ يعني إذا عليت عن المأمومين زراع الدراع كده يبقى إيه؟ مكروه. أقل من كده مش مكروه. لماذا؟ عندنا خبر سهل بن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم الناس، صح؟ مش على عنهم لما صنع المنبر صعد عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء للصلاة صعد عليه كبر وهو واقف على المنبر في أصل المنبر، ثم ركع وهو واقف في أصل المنبر، فلما جاء السجود انحدر بظهره، راجع نزل ثلاث درجات وسجد ونحو ذلك. هذا العلو قالوا علو المنبر لا يكون أكثر من إيه؟ من ذراع. لا يمكن منبر هيكون يعني 4 متر إذا كان على السنة، مفهوم؟ فقالوا لا يكره من أجل هذا، ده تعليلهم، وهذا وجهة الإيه؟ وجهة المذهب. قال وإذا جمعهما مسجد صحة الخطوة مطلقا وشرط إلى آخره، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، ده تعليل. عندكم في المتن وصلاته في محراب، في يعني زيادة هنا، زيدت يعني لو تكتبوها في بعض النسخ في المتن، وهي زيادة أظن أنها ثابتة وشرحها صاحب الفوائد المنتخبة بعد قوله فأكثر وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، قال ولا بأس لمأموم، هذه سقطت من عندكم، ولا بأس لمأموم ولو كان كثيرا، ولا بأس لمأموم ولو كان كثيرا، قال فاصل ولا قطع الصف إلا عن يساره، ولا قطع الصف إلا عن يساره بقدر مقام أو مقام ثلاثة، مرة ثانية ولا بأس لمأموم ولو كان كثيرا، ولا قطع الصف إلا عن يساره بقدر مقام ثلاث. نشرح ولا بأس لمأموم يعني بعلو، لا يوجد إشكال بعلو المأموم. قال ولو كان كثيرا يعني أكثر من الإيه؟ من الزراع في الدور الثاني الثالث وهكذا. ولا قطع الصف، كذلك قطع الصف ما فيهوش إشكال، طبعا هو خلاف السنة، ومن قطع صفا صحح ما ونحو ذلك هذه الأخبار. لكن الشاهد هل قطع الصف يصيرك فزا؟ لا، لا يصيرك فزا. قال إيه؟ إلا عن يساره بقدر مقام ثلاثة، يعني إلا إذا كان عن يساره بقدر ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشخاص. وهذا لم أطلع على تعليله، لكنهم قد يكرهونه. لماذا؟ إحنا باب الكراهة الآن كره. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان عن يسار الإمام ويمينه ها خال فصلته باطلة عندهم، فكرهوه من أجل إيه؟ من أجل هذا. يبقى عندهم على اليمين وقطع الصف في الصلاة صحيح لا إشكال خلف السنة، لكن عن يساره بمقدار كبير قد لا تصح أو تكره صلاته. صحيح لكن تكره. نعود. قال وصلاته، يعني وكره صلاته وهو الإمام في محراب يمنع مشاهدته. يصلي جوه المحراب، لا اللي على اليمين شايفينه ولا اللي على اليسار ايه يروه، والاثنين الثلاثه اللي قدامه بس هم من يرى الامام. هذا مكروه، ونص على كراهته صحابي جليل وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال وتطوعه، يعني وكره تطوع الامام موضع المكتوبه. يكره للامام أن يتنفل يوم يصلي سنة الظهر البعدية مثلا موضع الايه؟ موضع الفريضة. ويستدلون بخبر المغيرة لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، خبر أخرجه أبو داود، والصحيح أنه مرسل، خبر مرسل. قال وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني يجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويجلس عشر دقائق ربع ساعة حتى ينصرف كل من في المسجد. هذا خلاف السنة، ولهذا ينصون على كراهته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار اللهم منك السلام وعليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وينصرف. وكان أكثر ما ينصرف عن يساره وليس عن يمينه، عن يساره وليس عن يمينه، يعني شماله زي ما نقول كده. لأن بعض الصحابة، بعض الناس كان يظن أنه لا ينصرف إلا عن اليمين، فأنكر بعض الصحابة وقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلا عن يساره وهو المسنون. قال وإطالته، نعم وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، يقف بين السواري بين العمويد هكذا إلا لضيق، ضيق المسجد ده شيء آخر، كسر الناس، لكن لم يكسر الناس خلاص يبقى لا نقطع الصفوف. يستدلون بقول بعض الصحابة كنا ننهى أو ندفع أن نصف بين السواري، أن نصف بين السواري، خبر عند ابن ماجه وصحح. قال إلا لحاجة في الكل، كل ما سبق إن كان ثم حاجة خلاص أزيلت الكراهة. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل وغير، يعني وحضور يعني وكره حضور من به هذه الآفة، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه الفقرة حتى نكون أتممنا.
قال المصنف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم.
ويعذر ترك الجماعة، يعذر بها أشياء لأنه تأصل عندهم أنها واجبة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة. ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، الأخبثين قبل ودبر حال مدافعته للغائط وللبول، ومن بحضرة طعام لكن بضابط يحتاج إليه، إن كان لا يشتهي ولا يحتاج إليه فالمذهب على أنه يعني لا كراهة حينها. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال وخائف ضياع ماله، وخائف ضياع ماله، رجل الآن في مكان ما يقف في الشارع معه بضاعته أزن عليه للصلاة، هل يترك هذه البضاعة ويذهب للصلاة؟ تسرق خلاص تسقط، هذا عذر من الأعذار يجعله يعني تسقط عنه الصلاة. لا نقول للبائع البائع الجائلين في الشوارع ونحو ذلك أو من يعمل في الشارع ونحو ذلك يترك، لا، لأن ترك الصلاة صلاة الجماعة من أجل العمل هذا ليس بعذر، ولكن إن كان مرة من المرات حدث هذا فلا بأس وهو عذر. قال أو موت قريبه، يعني حال غيابه. هنا يعني قد تفهم على ضربين، الاشتغال بموت قريبه أو خوف موت هذا القريب حال صلاته، وكلاهما عذر. أو ضررا من سلطان، دي أنا رأيتها بعين ماشي، أو ضررا بيصف لا يمزك لا ينزل يصلي يتمسك، هذه موجودة قد تحدث ماشي. أو مطر ونحوه، لخبر ابن عباس وفيه أنه قال ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ورفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، خلي بالك، أو ملازمة غريم يعني خاف إن ذهب المسجد أن يراه صاحب الدين فيلازمه وهو لا مال له. طبعا زمان كان الآتي ليك على فلان مال، يبقى أنت خلاص لازمه، يعني لازمه افضل معه على طول، يجي يذهب إلى بيته واقف قدام البيت، ينزل رايح مع الشغل جاي مع حتى يدفع، دي ملازمة الغريب. فإن كنت أنت رجل مديون ولا مال لك، لكن لو لك مال ده مش عذر تذهب، لكن لا مال لي خلاص ذهبت، لو ذهبت إلى المسجد يراني ويظل ملتصق بي أبدا، فهذا إيه؟ هذا عذر. قال أو فوت رفقته ونحوه، يعني هو الآن على سفر، طيب الرفقة معي، إن صليت الجماعة وأنا في حضر الآن لم أسافر، إن صليت الجماعة فاتني القطار، فاتني الأتوبيس ونحو ذلك، فاتتني الرفقة نفسها، أتوه عنهم ونحو ذلك، لا داعي ليه، داعي الجماعة، وهذا عذر من المشجرة. أحكام صلاة الجماعة حكمها تجب على الرجال الأحرار القادرين، احنا نلخص ما قيل، تجب على الرجال الأحرار القادرين، من لا تصح إمامته، من حدثه دائم، راجعوا معي، الأم، من لا يحسن فاتحة أو يلحن كما شرحنا، العاجز عن أركانها وواجباتها إلا لإمام راتب له علة يرجى زوالها، إمامة المرأة وإمامة المميز. من يتركها بعذر، من هو المريض، مدافع لأحد الخبسين، من بحضر الطعام يحتاج إليه، من يحفظ ماله لخوف ضياع، من يشغل بموت قريب أو خف موت هذا القريب حال صلاته، أو الخوف كما ذكرنا من سلطان ونحوه، ملازمة غريم ولا وفاء له، ثامنا فوت رفقته، من ما يتحمله الإمام عن المأموم، قلنا قراءة، ثانيا سجود سهو وتلاوة، سترة، دعاء، القنوط والتشهد الأول لمسبوق، إدراكها كيف تدرك الجماعة، قال من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة بشروط ثلاث، نعيد، الأولى إدراك الإمام راكع، ثانيا عدم شكه في الإدراك، ثالثا أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم ما يكره للإمام والمأموم، للإمام أولا علوه عن المأموم، عدم مشاهدة مأموم له، التطوع في موضع المكتوبة، وقلنا الخبر فيه مرسل، وإطالة استقبال القبلة بعد السلام، وقلنا هذا خلاف السنة، والمأموم يكره له الوقوف بين السواري إلا لحاجة، وحضوره حال رائحته كريهة، هذا ما يكره، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى عن الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. هذا ملخص ما أخذناه في هذه المحاضرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.